أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي فشتتهم، أخنى على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين. يا سادتي، لمن أنعاس ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقى بين الخميسين؟ أبكي عليه خضيب الشيب من دمه، معفر الخد معزوز الوريدين. النوح يا زهراء، على منه تنوحين صوتك، نوحيك على المسموم لو نوحيك على حسن. حنت ونادت والدمع الخد بادي، ان تسألوني يا خلايك كلهم أولادي. لكن مصاب حسين ظل ماضي فؤادي، كل العزا والنوح والصيحة على حسين. أبكي على أولادي فنا وبالسيف والسام، وأبكي على أبوهم قتيل لابن ملجم. وإن كان بالله تسألوني ياه الأعظام، أعظم علي لو ذكرت مصيبة حسين. والله أنا الوالد المذبوح بنها، طول الدهر ما فل حزنها مصيبة ويشيب الطفل منها 70 جثة بدور جنها بالمعركة ما حد دفنها وزينا بحد الأحادي يبضى عنها. من صلى على محمد وآل محمد. بعد أن استقرت حكومة المأمون العباسي بعد 2 من حكمه، 200 للهجرة، أمر بإشخاص الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خراسان، وأمر الموكل على الإمام اللي وكل أن يأتي بالإمام أن لا يسير به على جهة الكوفة ولا جهة قم، لأنها مناطق تشيع في ذلك الوقت. فساروا بالإمام سلام الله عليه من جهة الأهواز والبصرة، إلى أن وصلوا إلى منطقة مرو، وهي التي بها المأمون العباسي. ولكن قبل أن يصلوا إلى تلك المنطقة حصلت الكثير من الأحداث، ومروا على الكثير من المناطق. نقتصر على حدث واحد من هذه الأحداث. عندما مروا بالإمام سلام الله عليه على منطقة نيشابور أو نيسابور حسب اللفظ، ارتاح الإمام بها وأقام بها مدة، وحصلت معاجز هناك. ولكن لما أراد الإمام سلام الله عليه أن يذهب ويرحل من تلك المنطقة لكي يذهب إلى المأمون، اجتمع العلماء، علماء تلك المنطقة والناس، على الإمام سلام الله عليه، وقالوا له: نقسم عليك بآبائك الطاهرين وجدك رسول الله أن ترينا وجهك. الإمام كان في الراحلة في غطاء يظهر، فقالوا له: نقسم عليك بآبائك الطاهرين وجدك أن ترينا وجهك وتحدثنا بحديث عن آبائك عن جدك رسول الله. فحدثهم صلى الله سلام الله عليه الإمام بحديث السلسلة الذهبية، هذا المعروف أولا. فأظهر لهم وجهه، فلما نظروا إلى وجه الإمام صاروا من بين صائح وصارخ وباكي لما رأوا وجه الإمام سلام الله عليه، صارت ضجة من البكاء. فصاح العلماء علماؤهم والقضاة: أن اسكتوا، اسمعوا كلام الإمام سلام الله عليه. فعم الهدوء والسكوت بين الناس. فقال الإمام سلام الله عليه: حدثني أبي الكاظم سلام الله عليه عن أبيه الصادق سلام الله عليه، عن أبيه الباقر سلام الله عليه، عن أبيه زين العابدين، علي زين العابدين ابن الحسين، عن الحسين ابن علي شهيد كربلاء سلام الله عليه، عن أبيه الإمام علي ابن أبي طالب شهيد الكوفة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال لي جبرائيل عليه السلام عن الله أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم التفت عليهم ثانيا وقال: ولكن بشروطها، وأنا من شروطها. هذا حديث السلسلة الذهبية، وسمي بذلك لإسناده، ما في أحد يقدر أن يتكلم على هذا السند، عن الكاظم، عن الصادق، عن الباقر، إلى أن نصل عن الله سبحانه وتعالى. ما حد يقدر يتحدث في جميع الناس أن يأتي ولو بقدحة واحدة في هذا السند. لذلك قال بعضهم في غيرنا، من غيرنا، أنه لو قرأت هذا الإسناد أو السند على مجنون لأفاق، ما من قوة السند. زين إذا تقول هذا الكلام ليش ما تتبع الإمام؟ هو الإمام شنو يقول بالحديث؟ يعني أنت ركزت على السند وتركت المضمون، تركت دلالة الحديث شنو؟ الإمام يقول وأنا من شروطها، أنا من شروطها، يعني لا أحد ما حد يدخل حصن الله سبحانه وتعالى إلا أن يلتزم بذلك الشرط، وهو أن يتبع الإمام المعصوم ويخلل هذا المضمون ويذهب إلى السند. نعم الحين السند نمدح به، ولكن ليش تركت المضمون؟ على العموم، فلما وصل الإمام الرضا سلام الله عليه إلى منطقة مرو إلى المأمون العباسي، عرض عليه المأمون الخلافة والإمارة، الخلافة والإمارة مو ولاية العهد، في بادئ الأمر عرض عليه الخلافة، فأبى الإمام سلام الله عليه أن يقبل بها، قال ما أقبلها، فأرسل إليه كتابا آخر ورفضه الإمام سلام الله عليه، فبقيت هكذا المراسلات بينه وبين الإمام إلى مدة شهرين، يرسل إلى الإمام والإمام يرفض، إلى أن قال له وولاية، إذن فولاية العهد تقبل ولاية العهد إذا مات بالخلافة، فأبى الإمام كذلك الإمام الله لم يقبل بها، فقال إما أن تقبلها وإلا أقتلك، هدد الإمام بالقتل، فقبلها الإمام سلام الله عليه مكرها مكرها، وأراد بذلك عدة أمور. الآن احنا لما نسأل نشوف إذا هذا الخليفة يبعين ولي عهد، ليش يبعينه؟ هل يريد أن يستفيد منه خبرته للدولة؟ الإمام شنو قال له؟ قال له أقبل، ولكن شنو شرط عليه؟ على ألا أمر ولا أنهى ولا أغير شيئا فيما هو قائم عندكم، ولا تستشيرني بأي شيء. مع ذلك قبل المأمون، يعني هذا يظهر أصلا مو جايب الإمام سلام الله عليه إلى ماذا؟ إلى الدولة، وإنما عنده أهداف يبي يحققها من قبول الإمام سلام الله عليه. أول هذه الأهداف اللي برأسه أراد أن يهدئ الأوضاع في المنطقة في ذلك الوقت. شلون أراد أن يهدئ الأوضاع؟ كان في كثير من الثورات التي حصلت، وأكثرها ثورات شيعية، يعني من محبين الإمام سلام الله عليه، فهذا لو جاب الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا ووضعه في الدولة، بعد راح تخمد هذه الثورات، ما حد يثور على الإمام، وهكذا يفكر. هذا أول أمر. الأمر الثاني أراد إعطاء شرعية لحكمه. كان يفكر أنه إذا أتى الإمام الرضا وقبل بولاية العهد، يعني الإمام راضي ومبايع لذلك الخليفة، فهذه شرعية من الإمام الرضا للمأمون، شرعية من الإمام الرضا للمأمون. ولذلك تشوف البعض من المذاهب الأخرى استدلوا بهذا الشيء، قالوا أن شوف هذا إذا الإمام الرضا قبل بولاية العهد، يعني هو أصلا يقول أنه مو خليفة وكان راضي بالمأمون، بس لكن الإمام الرضا ما خلى مجال لهذا الكلام. أنت اللي استدليت بهذا الدليل، شوف الإمام الرضا شنو قال، وضح أن هذا القبول للخلافة هو بالإكراه، وقال إني لم أحبب ذلك وكرهت ذلك، يعني كرهت هذه الخلافة أو ولاية العهد، ولكني خيرت بين القبول وبين الرفض وبين القتل، بين القبول وبين القتل، فقدمت القبول على القتل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أو أمرني بأن لا ألقي في نفسي في التهلكة، راح يذبحني. وضح للناس هذا الكلام، هذا الهدف الأول من أهدافه. من الأهداف الثانية اللي عنده براسه أن أراد أن يمنع دعوة الإمام إلى نفسه. شلون؟ إذا الإمام سلام الله عليه صار بعد ولي بولاية العهد وصار في القصر، صار يمنع بعد، يمنع الإمام من أن يدعو إلى نفسه بالخلافة، وخصوصا أن الإمام الرضا لما كان في المدينة كان يدعو إلى نفسه، ووردت الروايات الكثيرة في ذلك أن كان يدعي الخلافة، يقول أنا الخليفة. الكثير من الروايات، أصلا من أكثر الأئمة التي وردت روايات في إمامتهم الإمام الرضا، حتى ورد أنه نصبه الإمام الكاظم، نصب الإمام الرضا، الإمام الكاظم نصب الرضا كما نصب رسول الله أمير المؤمنين في غدير خم، رفع يديه في المدينة وقال هذا ابني علي هو الخليفة بعدي، إلى هذا الأمر. فماكو يعني بعد، فأراد أن يمنع الإمام الرضا من أن يدعو إلى نفسه. الأمر الرابع، أراد أن يمنع الإمام ويقطعه عن مواقعه، عن جلساته الخاصة مع الشيعة الخواص. الإمام سلام الله عليه كان يجلس مع الشيعة، مع عند مواقع خاصة فيه، دروس معينة، أراد أن يقطعها ويجعل الإمام تحت أنظاره، حتى لو ما تأمر ولا تنهى أنا بك يمي، أرى كل ما تفعل. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، والأمور كثيرة طبعا، في أمور ما راح أذكرها، هذا الأمر الخامس أنه أراد أن يسيء إلى الإمام ويشوه سمعة الإمام الرضا سلام بأنه قبل ولاية العهد. لذلك الإمام الرضا سلام الله عليه رد عليه ووضح ذلك إليه وقال: أتريد أن يقال إن علي بن موسى الرضا قبل ولاية العهد طمعا في الحكم، أن راح يأتيني الحكم بس أنت تموت، وإنه لم يزهد في الدنيا وكان طالبا للدنيا، فكان عنده أمور بباله مجتمعة، هدد الإمام بالقتل لكي يرضى، لكن الله سبحانه وتعالى حول تلك هذه السلبيات التي برأس المأمون إلى إيجابيات، وصارت لصالح التشيع ولصالح الإمام من حيث لا يدري المأمون. أذكر لكم ثلاث إيجابيات بس. أولا، لما جاب الإمام الرضا اعترف بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه عن غيره من الخلفاء، لأنه هو كان أصلا يبي يشوه سمعة الخلافة الأموية اللي قبله، فصار أي واحد ضد أمير المؤمنين هو يحاربه، واعترف بولاية أمير المؤمنين وركز على حديث الغدير، خلى الإمام رضا يشرحه للناس، وصارت فضائل أهل البيت سلام الله عليهم في المساجد والمجالس، فصار الجو في ذلك الوقت جو تشيع، حتى لو هذا الشخص ما يعتقد بولاية الإمام تلقاه عنده فضائل من فضائل أهل البيت، بعضهم تشيعوا، فصار الجو جو تشيع. هذا أول إيجابية، أن أنت تخلي ولي العهد والإمام الرضا حتى لو كان ما، هذه أول إيجابية. الإيجابية الثانية، أنه وسائل الإعلام والكتاب كلهم صاروا حول الإمام الرضا. أنت في فرق لما الإمام الرضا سلام الله عليه يكون في جلسة خاصة وجلسة تقية والخواص، يعني هذا الحديث ما يطلع إلا للخواص، العلوم هاي ما تظهر إلا للخواص، بمجرد أن يظهر الإمام هذه العلوم يسجن، بمجرد أن يذهب هذا الشخص إلى بيت الإمام يعذب، ورأينا بزمن الإمام الكاظم وغيره والأزمنة التي ستأتي، فصار الإعلام متوجه، هذا بعد ولي العهد، وهذه أقوى جلسة بعد موجودة في الدولة وهي جلسة الخلافة، فأي حديث يتحدثه الإمام يتحدثه الخليفة يسجلونه. هذا متى نستفيد منه؟ في الإيجابية الثالثة، لما يجتمعان هذان الأمران تشوف تتحقق الفائدة. سمح للإمام، هاي النقطة الثالثة، بإجراء الكثير من المناظرات مع المذاهب الأخرى، مع الملل، الأديان الأخرى. هذا الإمام لما يناقشهم ويثبت الإسلام، ومع المذاهب الأخرى يثبت ولاية أهل البيت والحقية لأهل البيت، هذا الكلام ما يروح، يسجل لأن كل وسائل الإعلام قاعد تنظر. فسجلت هاي، وصلت إلينا الكثير من المناظرات، الكثير من المناظرات. هذه إيجابيات ما كانت في بال المأمون، ولا هو أراد أن يشوه سمعة الإمام سلام الله عليه، أراد أن يشوه سمعة الإمام. لذلك تشوفه في كثير من الأمور لما الإمام قاعد يبي يحرج الإمام الرضا سلام الله عليه، فيقول له قدام الناس أنا أردت أن أعطيك الخلافة وأنا أول المبايعين لك، ليش ما قبلتها؟ كذي قدام الناس. فالإمام يرد عليه برد يعني أفحمه به، قال له إذا كانت هذه الخلافة والإمارة من الله سبحانه وتعالى لك فلا يجوز لك أن تنزع ما ألبسه الله لك. إذا هي من الله واجب عليك، هذا تنصيب من الله، شلون أنت تتنازل عنها؟ على أي أساس تعطيها لغيرك؟ وإذا كانت هذه الخلافة ليست لك يعني مو من الله، فبأي حق تعطيها لغيرك؟ بأي حق؟ أنا الحين يصير أشيل شيء من هذه الطاولة مو لي وأعطيه حق واحد؟ هو مو ملكي. فسكت المأمون، قال إنها هكذا. يأتي إلى الإمام ويقول له بأي حق، بأي حق تزعم أن أبيك أو أن أباك عليا قسيم الجنة والنار؟ شو تقولون أن قسيم الجنة والنار؟ فقال له ألم تروي عن أبيك عن جدك عن آبائك عن جدك عبد الله بن عباس جدهم، ألم تروي عن أبيك عن آبائك عن جدك عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حب علي إيمان وبغضه كفر؟ فالجنة فتكون قسمة الجنة على حب أمير المؤمنين وبغضه. فقال أشهد أنك وارث علم رسول الله. فخرج الإمام الرضا إلى داره وكان معه أبو الصلت الهروي، فقال له يا مولاي ما أحسن هذا الجواب؟ فقال للإمام إنما أجبته من حيث هو يقول، هو يروي هذه الرواية أنا أجبت بلزمة فيها، ولكني سمعت أبي الكاظم عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال قال لي رسول الله يا علي أنت قسيم الجنة والنار، تقول للنار هذا لك وهذا لي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. فباللفظ النبي صرح وقال قسيم الجنة والنار، مو بالمعنى الأول، ولكن الإمام استخدم معه أسلوب الإلزام هذا بالمناظر، أسلوب القبول، إذا أنا بأقبل شيء تأخذ بلوازمه، أنت رويت هذا الحديث هذا لوازمه، ولكن في حديث آخر الإمام ما جاء، ولو جاي بيقول له والله أنا ما سمعته ولا رويته. هذا أحد أساليب المناظر للإمام. لذلك أنت تشوف البعض إذا يبي يناظر هؤلاء الملحدين والآخرين ما يستدل عليهم بالقرآن الكريم، ما يستدل. يعني واحد يقول لك اثبت لي وجود الله، تقول له والله الآية الفلانية في الصورة الفلانية تقول إن الله خلق كذا وكذا، هو ما يقبل بالقرآن، ما يقبل بوجود الله، كيف تستدل بذلك؟ وإنما جيب له دليل هو يقبل به، لازم يقبل به كان عقلي أو غيره. هذا في مقام المناظرات، ولكن احنا عندنا روايات كثيرة تثبت ذلك. فتشوف الإمام الرضا سلام الله عليه أفحمه، فكانت الناس تنجذب إلى الإمام الرضا من حيث لا يدري المأمون، وتشوفه أعلم منه. أنت شنو الخليفة؟ مو لازم يكون عالم يكون أعلم الناس؟ لما يشوفون الإمام الرضا بهذا العلم ويتغلب في كثير من الأمور على هذه الأديان وهذه، أدرك المأمون ذلك، إنه والله الأنظار قاعد تنصب على الإمام الرضا سلام الله عليه. ومو بس تنجذب إلى الإمام سلام الله عليه، مو بس بالعلم حتى بأفعال الإمام سلام الله. الإمام لما كان وليا للعهد في أحد المرات أحد الأمور يبين تواضع الإمام، هو كان ولي للعهد من صور تواضع الإمام، أراد احتاج أن يذهب إلى الحمام، والحمام هذا الحمام العمومي ما كان في البيوت، مو الحمام هذا لقضاء الحاجة اللي احنا نستخدمه، وإنما حمام يعني للاستحمام للغسل لغيره للتنظيف، كان لعموم المسلمين. فلم يأمر بموكب فلاني وموكب ولي العهد وموكب الخليفة، كان هذول إذا خرجوا مواكب بعدهم قبلهم تخرج تهيئ الطريق، لكن تشوف الإمام راضي يخرج بنفسه ما أمر أحد، وين يذهب؟ إلى هذا العموم حق الناس. في ذلك الوقت كانت هذه الحمامات للخلفاء في داخل قصورهم، أصلا ما يطلعون للناس، لكن تشوفه ما يذهب إلى تلك، يذهب إلى هذه العمومية للناس برجليه، يذهب لا موكب ولا غيره، ويدخل يجلس في أحد المواضع، فيدخل شرطي من الشرطة ما يعرف الإمام، كنت هو صاير ولي العهد فما يعرفه، فأمر الإمام صاح على الإمام أن يقوم من مكانه، يظهر أنه كان زحمة أو شيء، فأزال الإمام عن موضعه وجلس موضع الإمام، الإمام امتثل ما رد عليه، ثم أمر وصاحب الإمام أن يأتي ويصب الماء على رأسه ويدلك جسمه ينظف، فامتثل الإمام لذلك ما قال له، فتشوف الإمام سلام الله عليه قاعد يصب هذا الماء ويدلك هذا الشخص أمام الناس. فدخل رجل يعرف الإمام الرضا فصاحب الشرط هذا، فقال يا هذا لقد هلكت، أتستخدم ابن بنت رسول الله أنت تخليه يشتغل عندك؟ هذا الآن عرف أن هذا ابن بنت رسول الله وهم ولي للعهد، يعني هذا مو نقول قائد فوقه، لا ولي للعهد قاعد ينظف، فسقط على رجلي الإمام يبكي ويقول له يا مولاي سامحني، لماذا لم تعصني حينما أمرتك؟ ليش ما عصيتني؟ شنو قال له الإمام وهذا خائف ويبكي؟ شوف تواضع الإمام، تبسم الإمام في وجهه وقال له إنها لمثوبة، وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه، أنا راح أحصل ثواب بعد ليش أعصيك؟ شوف الإمام يبي الثواب ما هم منه هذا الشخص، وما العمل؟ إذا عمل في ثواب أذهب إليه، هذا من تواضع الإمام سلام الله. إحنا الآن لو يأتينا شخص خلنا نقول من الجاليات الأخرى ويقول لنا صب لي ماي بس، شنو يصير فينا؟ وخلنا لو يطلبها باحترام بعد، هذا الآن صاح على الإمام احترام، شنو يصير؟ حتى لو تذهب وتصب له ماي أكو حالة بالنفس موجودة، ممكن البعض البعيد عنكم يحسها، شنو هذا يقول لي صب لي ماي؟ ولكن لو شفت الثواب أنه من أفضل الأعمال أفضل الأعمال سقي الماء، هل تذهب إلى الثواب وتسقيه ولا والله تنظر إلى هذه الأنظار الاجتماعية؟ هذا المؤمن. الإمام الرضا كان لما يجلس ويأكل كل مماليكه والخدم يجلسون معه يدعوهم للأكل، من يسويها الآن؟ أن يخلي هذا الخادم يجلس معاه في نفس السفرة ويأكل في نفس السفرة، هذا مو إنسان؟ شوف البعض يخليه يأكل من هذا المتبقي، أصلا حصل ولا ما حصل نفس الشيء، هذا مو خلق المؤمن، ليس خلق المؤمن. شوف الإمام أفضل شخصية على وجه الأرض يجلس مع الخدم ويأكل، بعد إحنا شنو مرتبتنا أمام الإمام؟ وهذه الصفة توارثوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لما يدعوه العبد على خبز الشعير على الأرض يقبل دعوته ويجلس يأكل معه، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأكل معه ليوري الناس، يكسر تكبر الناس، وإذا أكل يجلس على الأرض على التراب على الأرض، لذلك تشوف استحباب أن الشخص يأكل على الأرض على التراب، حتى مو على هذه الفرشة بعد، على الأرض مطلق الأرض، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه صفة من صفات المؤمنين التواضع. لو وين وصل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بلمح البصر يقدر يأخذها منك. لمح البصر. النبي كان لما يجلس يأكل لا يتكئ لا على يمينه ولا على شماله، ويجلس جلسة العبد. شون هذا العبد يجلس أمام مولاه، يجلس عند النعمة هكذا. فيقال له لماذا يا رسول الله؟ يقول تواضعا لله، لأن التواضع لنعمة الله وتواضع لله سبحانه وتعالى. اللي يتكبر على نعمة الله هذا يتكبر على الله سبحانه وتعالى. هذا فهذا تشوف الإمام الرضا سلام الله عليه يعمل بسيرة رسول الله أمام الناس، مو بس بأقواله حتى بأفعاله. تشوف الناس انجذبت إليه، انجذبت إليه بكرمه بأفعاله بأخلاقه. من الأمور بعد الصفة اللي كان يمتاز بها بعد ما هي صفة العفو، وقصتها مع الجلودي معروفة، كل يعرفها. هذا الجلودي كان قائد قوات الجيش عند هارون قبل المأمون، فأمره هارون أن يذهب إلى بيت الإمام الكاظم ويسلب العلويات، كل ما لديه من حلي وأغراض. فراح هذا الجلودي وذهب إلى بيت الإمام الكاظم، فالإمام الرضا سلام الله عليه أخذ جميع هذه البنات والنساء وأدخلهم في حجرة ووقف أمام بابها، ففتشوا البيت إلى أن وصلوا إلى تلك الحجرة. فأراد الجلودي أن يدخل، فقال له الإمام الرضا إلى أين أنت ذاهب؟ قال لا أريد أن أدخل وأسلب النساء. فقال هذا لا يحصل، ولو على دمائنا، إحنا موجودين وتذهب وتدخل على النساء؟ قال هكذا أمرت. فصار هكذا يتحدث ويجادل الإمام، والإمام يقسم إليه يقول لا أقسم بالله إني سأتيك بكل شيء، أنا أدخل وأسلبهم بيدي، بس أنت ما تدخل. فما صاروا يتجاذبون الحديث مدة حتى قبل هذا الجلودي، قال له خلاص أنت أدخل بس تأتيني بكل شيء. فدخل الإمام الرضا سلام الله عليه وأخذ كل مال النساء، حتى هذا التراش اللي بأذونها أخذها وأعطاها إلى الجلود وذهب. لما دار الزمن صار الإمام وليا للعهد، المأمون جمع أغلب القادة وسجنهم وأراد أن يعدمهم هكذا، أنهم عندهم هذا فكرة أنا صرت بعد حاكم كل هذا غير اللي تحتي، تجديد أسوي اللي أثق به. فمن ضمن هؤلاء الذين سجنوا هو الجلودي، فأتى إلى المأمون لكي يسأله قبل أن يقتله. الإمام الرضوان كان جالس، كان جالس على يمين المأمون، فرآه من بعيد وهو يأتي، فأشار إليه وأسر بإذن المأمون وقال هبني ذلك الشيخ، أعطني أنا بتصرف فيه. فقال له ماذا تريد أن تفعل به؟ قال له أريد أن أتركه لوجه الله سبحانه وتعالى. فانصدم المؤمن، قال له هذا ما فعل ببنات رسول الله ودخل، وهذا أصلا أتى بحادثة أخرى، حرق بيت الإمام الكاظم، حرق يعني حرق دارهم وسلب نساءهم، والإمام يريد أن يعفو عنه. الإمام يقول لا دعني أنا أريد أن أعفو. والإمام يتحدث معه، هذا الجلودي ينظر إلى الإمام الرضا يسر بإذن المأمون، فصاح على المأمون قال له يا أمير المؤمنين، الآن هو ينادي أمير المؤمنين، لا تسمع كلام الرضا فيه، أقسم عليك بالله وبخدمتي لهارون أن لا تطبق فعله. البال الإمام يقول لقتله. فقام المأمون وقال والله، قال الإمام الرضا إنه أقسم علي بالله وبخدمته لهارون، بعد الآن ما في حجة، فأمر بضرب عنقه وقتل. فتشوف هاي من سوء عاقبته، سوء العاقب. الإمام كان يبعفو عنه لكن يقول لا تسمع كلام الإمام الرضا سلام الله عليه. وهذا من عفو الإمام والناس تنظر. عفو الإمام على ماذا؟ على حرق، على شخص أحرق دار أبيه وسلب نساءه، هذا عفو الإمام سلام الله عليه. فالناس لما ينظرون إلى ذلك، إلى تلك الشخصية، أكيد ينجذبون إليها. فتشوف انتبه آخر شيء أنه والله الأنظار قاعد تروح من عنده، فأمر بقتل الإمام. ولا الإمام الرضا سلام الله عليه شنو كان؟ لا يبي ولاية العهد ولا غيرها. الإمام هو خليفة، مو معناته أنه والله ولي العهد ويأمر، يعني الإمام مرتاح في ذلك. الإمام هو المفروض هو الخليفة، مو غيره، مو غيره. الإمام كان في مدينة جدة، هذه العاصمة، عاصمة أهل البيت هي المدينة، مدينة جدهم. الإمام الرضا ما كان يبي يخرج من المدينة، كان يبي يجلس عند قبر جده رسول الله. لذلك لما جاء الأمر بإشخاص الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خراسان، تشوف الإمام الرضا وين ذهب قبل لا يخرج؟ إلى رسول الله لكي يودعه. فجلس على القبر وبكى مدة، ثم خرج يريد أن يخرج، رجع ثانيا ما تحمل، سقط على القبر وبكى، ثم خرج ورجع ثاني مرة. وهكذا حالة الإمام، ظل مدة هو يخرج ويرجع إلى رسول الله يبكي، ما يتحمل أن يفارق رسول الله. لكن هذا الموقف يذكرنا بشنو؟ ذكرنا بخروج جد الحسين سلام الله عليه. نفس الفعل، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. هذه مدينة جدهم، والحسين يأتي في الليل المظلم وقد ملأت الهموم قلبه، يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرمي بنفسه على القبر، يقول له السلام عليك يا جداه، فرخك وابن فرخك، أنا حبيبك الحسين، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، يا حسين سافر واتركي ديارك والأوطان، صوتك يا حسين سافر واتركي ديارك والأوطان، جني عاين جثتك للخيل ميدان، والراس مثل البدور يزهر فوق الأسنان، من تلتفت زينب تشوف أقبال هيلوح، يا حسين سافر بالنساء بالحراير والنساوين، يا حسين سافر بالحراير والنساوين، صوتك بسمع صوتك بالعزاء هذا، تنذبيح يا ابني ونسوتك تدخل دواوين، خلت ينصب الشيع النياح عليك يا حسين، وانت التنجيها ويصير الدين مصفوح. قام من قبر جده رسول الله، وين رايح يا أبا عبد الله؟ قال رايح إلى عضيدي أبو محمد. خاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله. هذا يا خويا اللي علينا قدر الله، سماك وذبحي من قبل تكوين الوجود، وانت قضيت اللي عليك من المنية، وعالجيت غصتها وظل اللي عليا. قصدي يا خويا بهالسفر للغاضرية، قصدي يا خويا بسفرتي للوطن ما عود. نادى أخي عباس ولدي علي يا آل هاشم يا آل عقيل، هلموا إلى الرحيل، يا عباس اذهب إلى زينب تنتظرك. رفع رأسه رفع رأسه ونده يا واسع الباس، قوم بساع طلع اختك يا عباس، خيل نضعن قبل ما تسمع الناس. او علي انا يا ابن ابوي الخلق تلتم، طلع عباس لخته وطبع عليها جذاب سيف وقف ما بينديها، شالت راسها وشافت وليها، سلم وبوجه زينب تبسم. صاحت يا أهل بجيتك يا عباس، يا راعي الزود يا كاسب النوماس، اش عندك بالدرع معلمي وبالطاس، واشوف انك بجيتك هاي مهتم. والله جاوبها وعليها شبح عينه، نريد السفر يختم للمدينة، أخون أهل العراق مكاتبين، وعليهم بالسفر هاليوم عزم. صاحت يا ضو عيوني ودليلي، يا أبو فاضل يا خوي اقعد احكيلي، ياهم نطلع وياكم شفيلي، ويباري محملي وبيا يتوزم. دقيت على صدره وقال يا اختي دقوم بشاربي وطلعي باختي، اخيك لفد لعيونك مهجتي، من يدناك وبكفي المحتم. وخرج الضعن، والحسين سلام الله عليه اخذ يوصي كل واحد من الرجال بوحده من النساء، انت يا علي اذهب الى امك ليلى، انت ايها القاسم اذا اذهب الى رمله، انت يا ابا الفضل الى زينب. ولكن بقيت واحد ما ذكر اسمها الحسين سلام الله عليه. قالت نجوى يا عدى وحمل ضعنهم ضعنهم، وشن غريب وما لي منهم، يا حملون وانا تفكر الهوم والله طلع على حسين ويل بهدوة الليل واخذ وياه كل أهل المداليل ضعان بهم ولن يسمع عويل يهد الصخر ويهدم الحيل لانها فاطمه تنادي البهاليل وياخذوني وياكم اشرج الخيل واحط فراشكم لو تشلشل الليل. الهي باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا بفرج ولي أمرك صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من جنوده وأنصاره وشيعته ومقوية سلطانه. اللهم شافي به كل مريض، اللهم اقضي به حوائجنا، يسر به أمورنا، ادفع عنا السوء والبلاء. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات شيعة أمير المؤمنين، العلماء، أموات المؤسسين، من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.